الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصل بنا البحث في التفسير للقرآن المجيد إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كلمة الرحمن والرحيم لأنها تقدم البحث عنها في البسملة فلا نعيدها هنا، ومن شاء فليراجع البسملة لتوضيح صفتي الرحمن والرحيم. فإذا الكلام عن مالك يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يشير في مسألة مالك يوم الدين إلى الملكية الحقيقية في مقابل الملكية الاعتبارية. الروابط البشرية قائمة على ملكيات اعتبارية لها أسبابها ولها مناشئها، هذا يملك من شراء وذاك يملك لمواريث، وهذا في بلدة أخرى يملك لاعتبارات وقيم أخرى، لكن ملكية الله سبحانه وتعالى ليست أمرا قائما باعتبار المعتبر، لأنه الموجد للشيء فهو المالك له بكل معنى الكلمة، مالك له بإيجاده إياه، مالك له لهيمنته عليه وسلطانه عليه، مالك له لما له من السلطان عليه ذاتا وصفة، فكل أبعاد الممكن تحت القيومية الإلهية، تحت الهيمنة والسلطان الإلهي. فإذا الملكية ها هنا تختلف عما في أذهاننا من الملكيات الاعتبارية التي لها مناشئها في عالم الدنيا. كأن قائلا أو لعل قائلا يقول الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل الحقائق بما فيها عالم الدنيا، أمس واليوم هو المالك للكون، وغدا وفي جميع العوالم هو المالك، فما الداعي إلى هذه الملكية وذكرها بالاختصاص على أنه مالك يوم الدين؟ يوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين يوم الحساب، فلماذا اختصاص الملكية بيوم الدين؟ مما لا شك ولا ريب فيه على أن الملكية لله سبحانه وتعالى في عالم الدنيا إن كانت متحققة بكل واقع الكلمة إنما هي لأولياء الله المخلصين، ولا تشمل أمثالنا من المؤمنين، فنحن بالدليل والبرهان نشاهد قيومية وبالعقل ندرك أمرا. أما المخلصون من عباد الله شاهدوا قيومية الحق، شاهدوا هيمنة الحق، شاهدوا الله في دار الدنيا بكل أسمائه وصفاته، وشاهدوه بواقع ذاته، فقال قائلهم بك عرفتك. فمن شاهد الله بأحديته وبواحديته بما له من الأسماء والصفات جلالا قهرا هيمنة وجمالا لطفا ورحمة، هؤلاء من البشر النوادر من الناس. أكثر الناس لو كانوا يرون الله كما يراه الأولياء لما كانوا يرتكبون أخطاء، ولما كانوا يرتكبون ما يرتكبون ولو وجدوا أبا أو أخا أو شخصا محترما أو قانونا رادعا لم تنعوا من كثير من الأمور. فكيف لم تكن هيمنة الله ثابتة في مثل هذه الأمور وفي مقابل موظف ومأمور من الدولة نتوقف؟ كل هذا من الشواهد على أن الأمور حتى بالنسبة إلى المؤمنين والموحدين هي إيمان بمراتب، هي شهود للحق بمراتب. فإذا ملكية الحق سبحانه وتعالى إما مغفول عنها كما هي عند الأكثرين، أو هناك من ينكرها ذاتا ككثير من الشيوعيين العقائديين وغيرهم، وهناك من يظن بها، يظن بيوم الحساب، يرجح وجود يوم الحساب، يعتقد به اعتقادا غير راسخ وثابت. والكثير من الناس يعيشون الشكوك والترديد وإن كانوا مؤمنين، لكن الإيمان ضعيف، ولذا تهز كثير من أسس التوحيد حينما يأتي الامتحان والافتتان. فجعل الكلام بالنسبة إلى يوم الدين وأنه هو مالك له، الكلام عن أمر عام في البشرية حتى بالنسبة إلى المؤمنين إلا من كانوا من الخلص ومن المخلصين، وأولئك قلنا نوادر من البشر. فإذا لا يرد هنا إشكال أنه لماذا جعل الله سبحانه وتعالى نفسه مالكا ليوم الدين، والله هو المالك لكل الأيام والمالك لكل العوالم، فما هذا الاختصاص؟ يريد أن ينبهنا حتى لا نكون متوهمين غافلين على أنكم ولو كنتم كعامة المجتمع، ولو كنتم تعتقدون بيوم الدين، لكن الاعتقاد حتى بعد اليقين هو بمراتب، اليقين له مراتب فضلا عن الظن فضلا عن الشك. والكثير من الناس يعيشون اعتقادا بيوم الدين مترددا ضعيفا، كثير من الناس يعيشون ظنا بيوم الدين وما شكل هذه الأمور. فإذا لا مانع من القول على أن أكثر الموحدين يعتقدون بيوم الدين من باب الدليل والبرهان، ومن اعتقد بأي شيء من باب الدليل والبرهان كان بينه وبين الواقع واسطة البرهان. من يستدل على وجود زيد بالبلد لشهادة شاهد أو لإخبار مخبر أو قيام بينة يختلف عن من يشاهد زيدا بنفسه، وهي مسألة تقوم بالشهادة الخارجية. فكذلك كل الناس الذين يستدلون على الله بأدلة ولم يبلغوا إلى مرتبة الشهود بقلوبهم حتى يقول قائلهم إلى متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليك. فالدليل واسطة عند الأولياء، وكل شيء يكون الآيات واسطة بيننا وبين الله. كل آية كونية ومهما كانت قوية فهي واسطة بيننا وبين الله للوصول إليه. الأولياء لا واسطة بينهم وبين الله، لأن بقلوبهم وسلامة فطرتهم وعظيم عقولهم يرون الأمور رؤيا العين ولا يترددون فيها. فإذا الإشارة إلى أنه مالك ليوم الدين لأنه يظهر في يوم الدين بجميع أسمائه وصفاته، وتتجلى للخلائق ما معنى الملكية الحقيقية واختلافها مع الملكية الاعتبارية في المقام. ومن موارد بيان مالك يوم الدين وجعل الكلام مختصا به لماذا المالكية ليوم الدين أيضا، أي أنه مالك الجزاء، أي أنه مالك الإحسان ذلك اليوم، أي أنه مالك العفو ذلك اليوم. لا أحد يتمكن أن يقدم إحسانا إلا بإذنه، لا أحد يتمكن أن يقدم شفاعة ولو لولد إلا بإذنه، لا أحد يتمكن أن يقدم أي شيء، فلا شفاعة إلا بإذن، ولا كرامة إلا بإذن، ولا عفو إلا بإذن، ولا 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 ولا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن الملكية بأطلاق الكلمة بكل أبعادها وشؤونها هي لله يوم القيامة، لا تكون لملك ولا لنبي إلا بإذن، فضلا عن سائر الناس، فضلا عن الذين كانوا يعيشون الغفلات. فإذا لا شفاعة ولا أي شيء في ذلك اليوم، الجميع خائفون في ذلك اليوم، الجميع خاضعون في ذلك اليوم، الجميع ينتظرون ويتأملون عفوا وصفحا عن ذنب، الجميع يتوقعون كرامة إن كانوا من المؤمنين. فإذا مالك لكل الأمور، لجنانها ونيرانها، لعفوها وشفاعتها ولكل شيء. والشفاعة هنا كتكريم لأولياء الله. دار الدنيا الواسطة بيد أصحاب الثروات، بيد أصحاب الملك، بيد المهيمنين، بيد المتسلطين. هناك الشفاعة والواسطة هي للأولياء، يكرم الله أولياءه فيشفع الواحد منهم بقبيلتين، ويكرم الله أولياءه فيشفع الواحد منهم بالخلائق طرا كرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هناك تكريم وهنا تكريم، هناك سببية وواسطة وهنا سببية وواسطة، هنا الوسائط زائفة، الوسائط مبنية على شؤون اعتبارية وخصائص وشهوات، وهناك الوسائط مبنية على الحق وظهور الحق، والموازين هناك هي الحق جميعا. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى أيضا يشيرها هنا على أنه لا يبقى ملك ولا يبقى أي شيء حتى يأتي النداء فيسمعه جميع من في المحشر، لمن الملك اليوم؟ من بعد ما تتجلى الحقائق وتظهر جميع الأمور يأتي النداء من الله سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ ويأتي الجواب أيضا لله الواحد القهار. هل الجواب لله الواحد القهار لأن الصمت أصبح مهيمنا والهيبة أخذت مأخذها وظهور السلطان وظهور الله بجميع أسمائه وصفاته أصبح مهيمنا فساق الخلائق طرا حتى الأولياء إلى الصمت؟ هذا احتمال قوي على أنه هو السائل وهو المجيب، على أنه هو السائل وهو المجيب. لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب لهيبة الله، لسلطان الله، لعظمة الله، وهو أيضا يجيب لله الواحد القهار. والاحتمال الثاني في المقام، والاحتمال الثاني في المقام على أنه حينما يأتي النداء لمن الملك اليوم الكل يجيب بكل إقرار وبكل معرفة، فلا شيوع هناك ولا إلحاد ولا تردد ولا شيء، الأمر مسلم واضح والكل مستسلم لهذا الواقع، فالكل بكل قراره كل واقع يصيحون ويقولون مقرين أنه لا سلطان لأحد ولا حكم لأحد ولا شفاعة لأحد ولا أي شيء لأحد. فالاحتمال الثاني أخذ الإقرار قبل الحساب. فالله سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم، فالكل يقرون بكل أبعاد واقعهم بكل إدراكهم خروجا من الظن ومن الشبهات ومن الوهم ومن الحجب ومن كل شيء، حتى يصيح الجميع بصيحة واحدة: ملكها وفقيرها، غنيها وفقيرها، حاكمها ومحكومها، الكل يؤخذ منهم الإقرار إقرار الجزم ويقين على أنه لا ملك لأحد. فبعد الإقرار يأتي الجزاء ويأتي الحكم. هذا هو الاحتمال الثاني في المقام حينما يأتي النداء وتأتي الصيحة. تقول الروايات إدلالا للمتكبرين قبل أن يدخلوا النيران حتى ينظروا كيف أذلوا البشرية، كيف حرفوا الموازين، كيف بدلوا القيم، كيف سحقوا كل القيم تحت أقدامهم لمصالحهم. فهؤلاء المتكبرون وأذنابهم من الدجالين، وأقصد بالدجالين علماء البلاط، علماء الحكومات ووعاظ السلاطين، هؤلاء أذل الناس يوم القيامة مكانة. فيجعلهم الله صغارا أدلة مهطعين أدلة، تدوسهم الخلائق بأقدامها، تدوسهم الخلائق بأقدامها، متوجهين إليهم أو غير متوجهين لصغر حجمهم ودناءة مكانهم وسواد وجوههم. فتتنفر منهم الناس وتبتعد وتدوسهم بالأقدام لنتانتهم وسواد وجوههم وحقارتهم وظهور بواطنهم التي كانت مغطاة بقشرة بيضاء أو بأي قشرة أخرى. فالروايات تقول على أن هؤلاء أي المتكبرين على اختلاف طبقاتهم، ملوكا كانوا، تجارا كانوا، زعماء كانوا، من أي طبقة كانوا، يجعلهم الله صغارا ليداسوا بالأقدام إذلالا لهم قبل الحساب وإذلالا لهم قبل الدخول في النيران. وهؤلاء الذين كانوا كعبة للناس، هذا طامع بمال يذل نفسه لتاجر، وذاك طامع بحكم يذل نفسه لحاكم، وذاك يتملق لفلان وفلان. ونرى كثيرا من العلماء الذين باعوا ضمائرهم يتملقون للحكام والزعماء، وكم سمعنا وقرأنا من شعراء عظام مدحوا لخصة نفس الحكام ومدحوا المجرمين ومدحوا أنزل الناس وأنزل الناس مكانة لدنيا لا قيمة لها لدرهم ودينار. في ذلك اليوم هؤلاء الذين كانوا يعبدون من دون الله من المتكبرين يتبرأ منهم حتى هؤلاء الذين باعوا الضمير لخسة نفس ودناءة طبع. فإذا الملكية الحقيقية هي ملكية القيوم، والمراد من القيوم هو الله سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره. فهناك تتجلى صفات الحق، هناك تتجلى معنى الملك، هناك تتجلى معنى المالك، هناك تتجلى صفات الحق سبحانه وتعالى بكل أبعادها، وإن كانت صفات الهيمنة أكثر ظهورا في يوم الحشر. في دار الدنيا صفات الرحمة واللطف أكثر ظهورا من غيرها، لأن الله أراد الدنيا دار اختبار ودار امتحان، فاختفت صفات القهر والهيمنة ليعيش الناس باندفاع ضمائرهم وغاياتهم وإلى أي شيء يكدحون. أما هناك فيظهر الله بظهور العظمة والقيومية والملك والمهيمن والسلطان والجبار والمتكبر، كأن قائلا يقول: ظهور الله بهذا المظهر العظيم بصفات الهيمنة والجبروت يدفع بالجميع إلى الخوف، وإذا دفع بالجميع إلى الخوف كيف يمكن أن يجتمع على المؤمن خوف الدنيا من أعداء الله سبحانه وتعالى وخوف الآخرة بظهور الهيمنة والسلطان والجبروت؟ نقول: كلا وحاشا لله أن يجمع على أوليائه خوفين، خوفا من أعدائه في دار الدنيا، وخوفا من نفسه بظهوره بأسماء القهر والجبروت في دار الآخرة. هذا أولا. وثانيا فإذا رحمة منه من المستحيل عقلا، والروايات دالة على ذلك، أن يجمع على أوليائه خوفين، فهم بمعزل عن الخوف وعن كل شيء، آمنون يعيشون في الحشر كرامتهم ومكانتهم واطمئنانهم وسكينتهم. وثانيا، أرجو التوجه اليوم، لماذا يصاب الناس بالذهول والخوف والارتباك وما شاكل هذه الأمور حينما يظهر الحق سبحانه وتعالى بأسماء القهر والجبروت؟ لأنهم ما شاهدوه في الدنيا بجميع أسمائه، فهناك يصابون بالرعب، يصابون بالذهول، يصابون بالخوف. فمن لم يجد الله يوما من الأيام حاضرا عنده بجميع أسمائه وصفاته، فإذا شاهده بجميع أسمائه وصفاته أصيب بهذا الرعب. أما المؤمن الذي وجد الله ملكا في دار الدنيا، أما المؤمن الذي وجد الله جبارا في دار الدنيا، أما المؤمن الذي عاش القيومية الإلهية في دار الدنيا، فهذا لم يكن له من الأمر جديد، لم يكن. فإذا نفوس رفيعة شاهدت الحق بعظمته في دار الدنيا بأسمائه وصفاته جمالا وجلالا، فهذا أولا. وثانيا رحمة الله بحالهم يبعدهم عن مواقف الخوف والرهبة، لأنه كما قلنا من المستحيل أن يجمع على أوليائه خوف نفسه وخوف أعدائه في دار الدنيا. ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم الجزاء. فإذا مالك يوم الدين له أبعاده من المعارف وله شؤونه وتأملاته، ولا نريد أكثر من ذلك أن نتوسع في هذا الأمر. الأمر الثاني الذي تشير إليه هذه السورة المباركة الجامعة لكل أسس الكتاب المجيد: إياك نعبد. قدم المفعول به هنا وهو إياك على نعبد، والمراد منه الله سبحانه وتعالى. لماذا قدم المفعول به؟ للاختصاص والحصر، أي إني أنا العبد المؤمن أعبدك ولا أعبد سواك، فعبادتي لك فقط وفقط حصريا ولا تكون لغيرك. هكذا أدبنا الله أن نقول، وأراد منا أن نشعر القلب بذلك. ليست كلمة تقال ولا لقلقة لسان مطلق. فلو أنا واقعا كنا هكذا لله عابدين، لكنا في كل أعمالنا نعيش العبادة الحقيقية. أولا وقبل كل شيء يجب أن نعرف ونميز أن الصلاة شيء والعبادة شيء. الصلاة بمصطلحها الخاص ماهية معينة وحقيقة معينة بما لها من تكبيرها حتى تسليمها بمعانيها وبما تحمل من أفعال لكي تنتزع من الإنسان الغافل صفة الكبر والعجب والغرور. وسنتكلم عن الصلاة، لكن العبادة ما هي؟ العبادة خضوع وطاعة وانقياد ناشئة عن محبة لله سبحانه وتعالى، ناشئة عن محبة لله تعالى. قد يكون الإنسان منقادا وخاضعا وطائعا لسيده الإنسان البشر، لأنه مملوك له، يخاف منه ومن بطشه ومن عدوانه، فيمتثل أوامره وهو يحقد عليه في الباطن، وهو يتربص به الفرس. العبادة لله ليست كذلك. العبادة لله خضوع وطاعة ناشئة عن معرفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوا ويطيعوا عن معرفته، لأنه الكمال، ومن عرفه طلب في الله كل شيء كمالا وجمالا ورقيا وما شكل هذه الأمور. فإذا نقول كل الشريعة عبادة، وهذا ما هو مغفول عنه في الغالب. الناس حينما ظنوا أن العبادة دقيقة أو ساعة يقفون للصلاة بين يدي ربهم، هذه أيضا لما كانت في بقية المواطن ليست قيمها ثابتة كان مغفولا عنها في الصلاة. نصلي والأذهان غافلة، نتذكر كل شيء في الصلاة إلا معاني الصلاة. إلا معاني، لماذا؟ لأن العبادة هي منهج عام، خضوع في كل شيء، الصادق في صدقه عابد لله، والأمين في أمانته عابد لله، والكريم في كرمه عابد لله، والعادل في عدله عابد لله، والعالم في علمه عابد لله. فإذا العبادة هي الخضوع للقيم الصحيحة السليمة، بدءا بمكارم الأخلاق نفسا، وبالعلم شهودا للحقائق، وبتطبيق العدالة، وبالدفاع عن المظلوم، وبكل القيم. فالتاجر عابد لله إذا التزم وتفقه في دينه، والمعلم عابد لله إذا كان أمينا فيما يوصله إلى الناس، والفلاح عابد لله إذا سار بمنهج صحيح في فلاحته وفي عمله. فإذا العبادة قيم الحياة، وليست خاصة في صلاة تقام 5 مرات أو أكثر من ذلك. كل الحياة هي عبادة، وشريعة الإسلام شريعة العبادة، أي شريعة القرب بمحبة إلى الله بخضوع وطاعة. فقبل كل شيء يجب على الإنسان المؤمن أن يرى نفسه، هل هو عابد لله في سوءه أو أنه لا يؤتمن على أمر؟ هل هو عابد لله في قوله صدقا أو ليس كذلك؟ وهذا المجال مجال واسع يشمل جميع شؤون الحياة بما فيها. لكن بالنسبة إلى الصلاة نأتي ونقول، الصلاة كما ورد في الأحاديث، الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة الفحشاء والمنكر. كل شيء على الإنسان أن يرى أن أثره ثابت أو ليس ثابتا. من شرب الماء ارتوى، فإن لم يرتوي كانت هناك مشكلة فيه، يجب عليه أن يراجع الطبيب ليرى ما هو السبب أن بشرب الماء لم يحصل على الارتواء. فلا بد من مشكلة في بدنه، في شأن من شؤونه. وهكذا من جاع أكل فإذا أكل شبع، فإن كان يأكل ولا يشبع هناك مشكلة. لماذا؟ لأن لكل شيء أثر لا بد وأن يتحقق، ولكل سبب مسبب ومعلول لا بد وأن يتحقق. فعلى الإنسان المؤمن أن يجلس وحده ليله بعيدا عن كل أحد ويقول: الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. ولست بصدد بيان المعراجية والقربان وما شاكله. الصلاة، ولو بنحو الإشارة أقول، الصلاة معراج المؤمن، أي بالصلاة يعرج إلى الله كمالا. الصلاة قربان كل تقي، أي أن بصلاته يصبح بيقين يضحي كل شيء للحق. كل شيء يضحى للحق، لأنه أصبح مصليا، صلاته تسوقه إلى أي شيء. ابن نازع هذا الحق ابتعد عنه، مال سبب ابتعادا عن هذا المسلك تركه، وحال مجر فهو قربان. فالصلاة قربان، أي يضحى كل شيء من أجل الوصول إلى غاياتها وكمالها. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا الكثير من الناس لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، ولا تكون معراجا لهم، ولا تكون قربانا بواقع معارفها، يبتعدون عن كل شيء ويضحون كل شيء وأمثال هذه الأمور. وهناك كلام آخر كما عن صديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام: وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر أو من الكبر. أكبر صفة وأخطر صفة حذرنا الله سبحانه وتعالى منها كانت سببا لعبد عبد ربه 6000 سنة. بعد 6000 سنة من العبادة خرج رجيما مطرودا من ساحة القرب الإلهي. ما هي الصفة التي أخرجته بعد 6000 سنة؟ الكبر، أبى واستكبر. فالكبر صفة جدا خطرة تسوق إلى كثير من المتاهات. المتكبر يكون حسودا، لأنه لا يرى الكون إلا هو، فكل خير ليس له يراه خطأ، وكل أمر لا يكون في دائرته يراه غير سليم. فلما ساق الكبر إبليس إلى أن وجد نفسه خيرا من غيره بواقع الخيلاء والوهم، خطأ الله في علمه وخطأ الله في عدله، وأصر على ذلك، وما كانت خطيئة تجاوزها بمغفرة، أصر عليها. فالكبر إذن يصنع من الإنسان هكذا جبروت. إذا كانت الصلاة هكذا، أي أداة بواسطتها يتمكن الشخص أن يكون غير متكبر، وجعل الصلاة تنزيها لكم من الكبر أو عن الكبر. إذا كانت الصلاة هذه صفتها، لماذا الكثير من الناس يصلون وهم يعيشون في بواطنهم كبرا؟ لعل قائلا يقول: الكثير من الناس الذين يصلون ليسوا متكبرين. هذا هنا من موارد الخلط والخطأ. الكبر الأخلاقي هو محط أنظار الناس، حينما يرون شخصا يرحب بالناس ببشاشة ويقوم لهم احتراما ظنوه متواضعا، قد يكون هذا أدبا في الأخلاق. نراه في واقع الأمر كيف يعيش، أيعيش كبرا على الآخرين لأنه عربي يرى العروبة خيرا من الأعجمية فيتكبر على الآخرين. فالكبر إذن له أبعاد، هذا يتكبر بنسبه، وهذا يتكبر بقوميته، وهذا يرى لنفسه مكانة لمال، وذاك يرى لنفسه مكانة لنسب، وذاك يرى لنفسه مكانة لأنه شرقي أو غربي، وهذا من البلدة الفلانية وذاك من البلدة الفلانية، وقد تصاب الأمة بمتاهات أكثر من ذلك. فهذا يرى نفسه نجفي وذاك كربلائي، وهذا يرى نفسه إيراني وذاك يرى نفسه عراقي. فمتاهات البشر من أجل الأخطاء لا تحد ولا تحصى. فالكبر ليس فقط دائرته محصورة في الكبر الأخلاقي، الكبر من لم يعرف نفسه في أي موقع في أي جهة من الجهات فيذهب متكبرا ومتعاليا على الآخرين هو متكبر. وأكثر الناس لا يشعرون في مواطن الكبر على أنهم متكبرون، هو يعيش الراحة من نفسه بكل اطمئنان، يعيش على أنه ليس متصفا بصفة إبليس. لو جاءت العروبة وغيرها لوجدته متكبرا، لو جاءت الفارسية أو غيرها لوجدته متكبرا، لأنه بلا أي سبب ولا بأي عنوان يرى للأعجمية أو للعربية مزية. لماذا مزية؟ أنا خير منه، لأن العربية فيها مزية ولا الفارسية ولا الكردية. لأنه عربي فصارت العروبة لها مزية، ولو ولد من أم وأب فارسيين لكانت الفارسية لها مزية. هذا هو معنى الأنانية الشخصية، حب الذات المفرد يسوق إلى الكبر، والكبر إلى العجب، والعجب إلى العدوان والحسد. فإذا علينا جميعا كمؤمنين أن نطهر نفوسنا تطهيرا واقعيا، وأن نجلس جلسة وحدانية بعيدة عن الآخرين، لنرى هل أن آثار الصلاة كعمود وكمعراج وكما تقدم من الكلمات وقربان، هل هي متحققة أم لا؟ ثم نحاسب أنفسنا حسابا دقيقا قبل أن نخدع ونجد أنفسنا حاضرين في المحشر. هل الصلاة نهتنا وطهرتنا عن الكبر وجعل الصلاة تنزيها لكم من الكبر؟ هل فلعل الكثير من الناس يظن أن الكبر ليس بهذه الأهمية، وهناك كثير من الصفات الأخرى. لماذا الكبر؟ لأن الكبر يشوش على الذهن مقاييس العقل، وإذا شوش على الذهن مقاييس العقل وجد الإنسان نفسه في مكانة غير مكانته. ومن لم يعرف نفسه لا يعرف غيره، ومن لا يعرف نفسه لا يعرف ربه. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف نفسه عرف كل الحقائق. فإذا علينا أن نعرف أنفسنا أولا حتى لا نصاب بمثل هذه المتاهات. نرجع مرة ثانية إلى العبادة، إياك نعبد. نحن نكررها في كل يوم، علينا أن لا نكرر ألفاظا، علينا أن نحاسب أنفسنا حسابا دقيقا، هل عبدناه في صدق؟ هل عبدناه نعبدك؟ هل عبدناه في علم؟ نعبدك هل عبدناه في أمانة؟ نعبدك هل عبدناه في عدل؟ نعبدك هل عبدناه في أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ نعبدك يا إلهي هل عبدناه بالدفاع عن المظلوم في مقابل الظالم؟ هل عبدناه ببيان الحق في مقابل الباطل؟ أم هي لقلقة لسان؟ أكثرنا نعيش لقلقة لسان، نظن العبادة قد جمعت كل معانيها بصلاة، ثم ذهبت معاني الصلاة لتكون قياما وقعودا، بنسيان كل معاني الصلاة التي نبدأها فنقول الله أكبر. جزءاً بصلاتي نخاطب ربنا سبحانه وتعالى ونقول يا إلهي أنت أكبر من كل كبير، فتوجهنا إليك واجعلنا كل شيء يمكن أن يكون أو يحتمل أن تكون له مكانة وراء ظهورنا، هل نحن صادقون؟ وهي بداية الصلاة بتكبيرنا وجعل اليدين إلى الأذنين، كأننا جعلنا كل شيء خلف آذاننا أي وراءنا، وتوجهنا إلى الله وحده لا شريك له. أنحن كذلك في صلاتنا؟ كلا. فإذا علينا أن نحاسب النفس قبل الحساب لكي نرى أن ما نعمل أهو حق أم لا، وعلينا أن نعلم أن العبادة ليست فقط صلاة، مظهر العبادة بالصلاة بما لها من الألفاظ والمعاني والحركات الحضورية إلى أن تصل إلى السجود لإذهاب الكبر بجعل الجبهة على التراب. فإذا العبادة مظهرها الصلاة بما لها من الماهية، وهي شاملة لكل أبعاد الحياة، حتى نرى على أننا أنحن صادقون أو لسنا صادقين حينما نقول في كل يوم إياك نعبد، ولماذا لا تؤثر فينا؟ فإذا هناك مشكلة، وإذا كانت هناك مشكلة يجب علينا أن نصلح هذه المشكلة قبل اللقاء يوم الحساب. هنا تساؤل قد يطرق على الذهن ونكمله في الحلقة الثانية. العبادة خضوع، العبادة طاعة ناشئة عن الحب لا ناشئة عن المولويات، كما قلنا عبد لخوفه قد يطيع سيده الإنسان. إذا كانت العبادة هكذا وكان إبليس يعبد ربه 6000 سنة، كيف جميع الأدوات العبادية نتاجها كان كبرا؟ هذا تساؤل مهم في المقام. عبادة استمرت 6000 سنة ولعلها ليست من سن الدنيا، فهي أطول بكثير من ذلك. رفعت صاحبها من مستوى جنسه وهم الجن إلى مستوى الملائكة مكانة، ثم دفعت بصاحبها إلى أن يكون رجيما بعيدا متسافلا تتبرأ منه القدرات. كيف رفعت وكيف دفعت إلى الهبوط؟ هنا تساؤل عظيم يجب على الإنسان أن يتأمل. هل كان إبليس كاذبا في دعواه العبادة، منافقا مرائيا؟ نقول كلا. لو كان منافقا أو كان مرائيا حينما عبد نفسه عبد ربه في بداية الأمر، لما رفعه الله من مستوى أبناء جنسه من الجن إلى أن يكون في مصاف الملائكة. فإذا عبد عبادة وكانت حقا عبادة، وإلا لما عبر عنها في الروايات أنه عبد الله. فقال الإمام علي عليه السلام كان كذابا، كان دجالا، كان مرائيا، كان منافقا، قال عبد الله. فالروايات تقول عبد الله. التساؤل ها هنا، كيف؟ العبادة قرب، العبادة معرفة، العبادة كيف كانت العبادة بعد 6000 سنة كبرا وصاحبها رجيم؟ ها هنا يجب علينا أن نتأمل وأن نراجع الأمر حتى لا نصاب بما أصيب به إبليس، حتى لا تكون الصلاة لنا زهوا تسوقنا إلى الكبر حينما يمدحنا المادحون بالزهد والتقوى. ها هنا مزالق الأقدام. فكم من إنسان ابتدأ طالبا قرب ربه ثم جاءه المدح وصار يشار إليه بالبنان، وأصبح يقال في حقه الرجل التقي الزاهد الورع، فأصبح يستر أن يدخل المجالس ليسمع المدح. وأصبح يستر أن يقال عنه رجل منعزل حتى تأتيه الأخبار بواسطة أصدقاء وأهل على أن الناس يتكلمون عنه في مجالسهم، وحتى أصبح من بعد ما فهم على أنه إذا دخل المجلس وجلس عند الأحذية سيقول القائل في حقه: انظروا إلى العبد الصالح كيف ترك صدر المجلس إلى أن يجلس عند الأحذية وإلى جانب الفقراء. علينا أن نتأمل حتى لا تكون العبادة بكل أدواتها التي استخدمها إبليس وكانت في بدايتها صحيحة، حتى لا نكون كإبليس بمدح صار يقال له طاووس الملائكة ثم أصبح رجيما مطرودا، لكي نرى ما هي الدواعي التي ساقت إبليس إلى مثل هذه المتاهات، أي دواع كانت. نشير إلى نكتة ونتركها إلى حلقة أخرى. المحبون على قسمين: محب يريد المحبوب لنفسه، فما دام المحبوب يسير في حوله ويكون المحبوب له في كل جوانبه، يسير في فلكه فهو محبوب له، وإذا وجده لا يسير في فلكه، أو هو مشترك له ولغيره، أو وجد أي شيء آخر تبرأ منه وابتعد، لأنه ما أحب إلا نفسه وما أحب محبوبه. من أراد المحبوب لنفسه فقط وفقط ما كان محبا، بل كان أنانيا، دفعته الأنانية أن يبحث عما يكون مكسبا له. وأظن أن إبليس أصيب بأمرين خطيرين: بمدح الملائكة فأصيب بالزهو حينما وجد نفسه في مصاف الملائكة وأنه فوق أبناء جنسه، وأظن أنه أحب الله لنفسه فكان حبه ناشئا من هذا المنحدر الساقط، وهو أنه أحب الله لنفسه. والحب الحقيقي لله من أحب نفسه لله، فمن أحب نفسه لله لأنه وجد الله كمالا ونورا تصاغرا، فعاش فقر ذاته لكي يسير إلى الله فلا يصاب بشيء. فإذا أقول وأبين ذلك في الحلقة القادمة على أن المحبين على نحوين: من يحب الله لنفسه، ومن يحب الله، ومن يحب نفسه لله. والمحب الحقيقي الذي لا يصاب بأي جهل ولا يصاب بأي كبر، من أراد نفسه لله. والحمد لله.